الله تحية من عندي مباركة طيبة، ويتجدد اللقاء مع ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، ذاك البيت الذي كانت تتنزل فيه آيات الله والحكمة، ذاك البيت الذي كانت تدف فيه أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعطر بأنفاس النبوة وينور بأنوار الرسالة. كان لنا سبح طويل مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، وقد كان حديثا مأنوسا ذا شجون. أخذنا بعضا من قبساته، وقد وجدت مجال القول ذا سعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقلي، فقلنا بعض شيء مما نعيشه ونحسه ونستطيع روايته، وبقيت أشياء، لكننا نجد أنفسنا بحاجة إلى أن ننتقل إلى مشهد آخر من مشاهد البيت النبوي. إذا كنا تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، فنريد أن نتحدث اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أبا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فدعوا إياكم نرى أبوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. لن أقول سنرى أعذب أبوة وأجمل أبوة وأروع أبوة، ولكن أقول دعونا نرى ونستروي الخبر ونقف مع مشاهد الأبوة لهذا النبي الكريم العظيم. دعوني وإياكم نستروي خبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 61 من عمره الشريف المبارك، وهي سن تكون مشاعر الواحد فيها قد رقت وشفت، وبدأ يدخل في كبر السن الذي يصبح للمولود فيه لهفة وشفقة. ولذلك بشر أصحابه ولد ليلة مولود وسميته باسم أبي إبراهيم. وسألتكم أم إبراهيم هذه من وين؟ أيوة من وين؟ سؤال صعب عليكم. ها مش من مصر؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بمصر، استوصوا بها خيرا فإن لهم رحما وصهرا. فأمه سيدة ماريا، أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد لي الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام اللي هو إبراهيم إلى امرأة ترضعه اسمها أم سيف القيم، وكانت ساكنة في عوالي المدينة. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يتعاهد بنيه، يذهب إليه يزوره، وكان إذا ذهب ذهب أصحابه معه، وكان من يذهب معه أنس رضي الله عنه، فيرى مشاهد اللقاء الأبوي بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأب وإبراهيم الإبن. فكيف كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه؟ يصف ذلك لنا أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالأبناء. أليس هو أرحم الناس بالناس؟ فكيف برحمته ببنيه؟ أشد الرحمة وأعظم الرحمة. فكان النبي يذهب إليه، فإذا دنا سبقه أنس بن مالك إلى أم سيف ليقول لها جاء رسول الله، هيا أصلح الولد ورتب الوضع، وإن كان فيه نار في البيت أطفئيها حتى يكون البيت طيب الرائحة، فقد قرب إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بنيه إبراهيم فيشمه ويضمه ويقبله ويقول ما شاء الله أن يقول، وما ظنك بما يقوله أب محب لابن حبيب. وتمر الشهور شهرا إذر شهر، ويتفتق هذا الصبي عن طفولته كما تتفتق الوردة عن برعمها، فإذا هو أبيض وضيء وتتضح معالم أشباهه، فإذا هو أشبه الناس بمحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس بأبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكبر شهرا يترى شهر، ويكمل سنة، ويكمل بعد السنة الشهر الأول والثاني والثالث والرابع، حتى كمل سنة ونص وصار عمره 18 شهر. واللي منكم جرب الأبوة يعرف وش يكون الطفل في هذا السن. في أحد منكم جرب الأبوة؟ أنت يا ياسر؟
أيوة.
كم عمر بنتك؟
سنة وثمان شهور.
سنة وثمان شهور زي عمر إبراهيم. هذا السن سن المحبة والوداد، يعني يبدأ الطفل يعرف ويضحك ويناغي، وإذا أقبل عليه أبوه ضحك له ومد له يديه ويدرج في الأرض ويلثغ بعض الكلمات، بس الكلمة ما تطلع عدلة، تطلع مطعوجة، وهذه أعذب كلمة يسمعها الأبو. فيكون الأب في هذا السن للولد أشد تشبثا به، يستعذب كلمته، يستعذب حركاته، يستعذب مشيه، يصير فيه شعور متبادل، لأن الطفل بدأ يعرف أبوه ويأنس به ويضحك له ويمد يديه له علشان يشيله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد على إبراهيم في هذا السن، وقد صار عمر النبي 63. هذه السن اللي يكون فيها الإنسان أشد ما يكون رحمة ورقة وعطف، ولكن ربك الذي يخلق ما يشاء ويختار، يختار لهذا النبي الكريم أن يدخل على ابنه إبراهيم عمره سنة ونص، يدخل عليه ليلاعبه ويناغيه، يدخل عليه ليشمه ويضمه ويقبله، وإذا به يدخل في لحظة كأنما قدر الله وتقديره ينتظر دخول النبي. لقد دخل النبي على إبراهيم فإذا أنفاسه تتقطع، وإذا هو يجود بنفسه، فترى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بني إبراهيم وأنفاسه تقطف وروحه تحشرج وهو يودع آخر لحظات الحياة، ويرفع الصبي إليه وهو ينشر يتقطع أنفاسه. وإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم يطفح دمعها ويفيض، ويراه أصحابه هم معه، عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة يرون عبرات النبي صلى الله عليه وسلم تتقاطر على خديه، فيقول له: وأنت يا رسول الله، يعني تبكي في هذا الوضع، تبكي لأن ابنك يموت؟ وإذا النبي صلى الله عليه وسلم البشر الإنسان يقول: إنها رحمة، يعني لا أبكي بكاء جزع ولا سخط ولا رد لقدر الله، ولكن رحمة، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم يخاطب النبي بنيه وهو في حجره فيقول له: يا إبراهيم، إنا لا نملك لك من الله شيئا، ولولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا لاحق بأولنا لحزننا عليك حزن غير هذا، ولكن يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وتذرف آخر أنفاس إبراهيم، ويفجع الأب الشفوق الرحيم ببنيه الصغير في حجره، ثم يعد إبراهيم يغسل ويكفن ويهيئ ليدفن، ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فيجلس على شفير القبر الصغير الذي سيحضن الابن الصغير، وعيناه تذرفان. وجعل الذي أحد الصحابة نزل في القبر وجعل يلحد إبراهيم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سوي كذا، اصنع كذا، يعني في تهيئة القبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا، يعني تسوية القبر، لا ينفع الميت، يعني الميت ما هو شاعر بل الذي يجري، ولكنه يطيب قلب الحي اللي هو الأب. ف فدفن إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبره، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان دموع الرحمة والشفقة، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه كان على غاية الرضا والتسليم لله عز وجل. ينقلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته مفتوعا يلملم أسى ثكله وحزنه، وينقلب الصحابة رضوان الله عليهم إلى بيوتهم، وكأنما في كل بيت فجيعة، وكأنما في كل قلب حزن. لقد مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته والمسلمون في حر الظهيرة واشتداد الحر في بيوتهم يغالبون فجيعتهم وحزنهم، إذ حدث أمر عظيم، حدث كوني. لقد مات إبراهيم وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل حزن الكون لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه. يتزامن مع وفاة إبراهيم ودفن إبراهيم، لقد عاد الناس إلى بيوتهم في يوم القائم، والشمس مستعرة في كبد السماء، وفي هذه اللحظة واستعار الشمس في كبد السماء أظلمت الدنيا وكسفت الشمس وغاب ضياؤها. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان يعالج حزنه وفجيعته وثكله يفزع أشد الفزع ويخاف على أمته أن تكون هذه العلامة نذير عقوبة على الأمة أو بداية عذاب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، ومن سرعة النبي في خروجه أخذ درعا لإحدى نسائه، يعني بدل ما كان عنده السعة أنه ينقي الثياب، أخذ درعا لبعض نسائه فلبسه وأخذ رداءه يجره وخرج يخشى أن تكون الساعة، يخشى أن يكون هذا حدث كوني. أما الصحابة فقد خرجوا من بيوتهم يقولون كسفت الشمس، كسفت الشمس لموت إبراهيم. هذا إرثهم الجاهلي، الإرث الجاهلي يقول تكسف الشمس لموت عظيم أو ولادة عظيم. هم اليوم دفنوا إبراهيم بن محمد، إذن كسفت الشمس لموت من؟ لموت إبراهيم. واجتمع الصحابة في المسجد ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، أمر أن ينادى الصلاة جامعة، وصلى بالناس صلاة طويلة أطال فيها القيام وأطال فيها الركوع وأطال فيها السجود صلى الله عليه وسلم، وسمع وهو في سجوده يناجي ربه يستدفع العذاب عن أمته، يقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وسمع يبكي وهو ساجد ويناشد رب هذه المناشدة. يا لله لهذا النبي الذي نسي أحزانه ونسي فجيعته وانشغل بأمته يستدفع العذاب عنها. رآه الصحابة في صلاته تقدم قليلا، ورآه الصحابة وهو في صلاته تقهقر تقهقر حتى كاد أن يصل إلى الصف، حتى إذا أتم صلاته خطب خطبة عظيمة بين لأصحابه ما الذي شغله، هل رجع إلى أحزانه؟ هل رجع إلى فجيعته؟ هل رجع إلى ثكله؟ لا، كان مشغول بأمته، انشغل يصحح تصورات أمته. الأب المفجوع انشغل عن فجيعته وثكله يصحح تصورات أمته، قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما انكسفت لموت إبراهيم، ولكنها آية يخوف الله بها عباده، يعظهم ويذكرهم بها، يغير نظام الكون ليتذكر الناس أن هذا الكون في قبضته وفي تدبيره، وإنه يمكن أن يختل نظامه. آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولو كان إبراهيم، ولو كان إبراهيم، فكان شغل النبي الشاغل الذي شغله عن فجيعته وثكله وتصحيح تصورات الناس وتصحيح مفاهيمهم. هذا المشهد العجيب يا أحبابي يبين لنا أمور. أولها اغداق النبي صلى الله عليه وسلم الحب الظاهر والرحمة الدافقة على بنيه، وفي مشهد قدام الناس حتى قال أنس: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمته أنه يذهب من بيوتاته إلى عوالي المدينة يتردد عليها حتى ماذا؟ حتى يقبل ابنه، حتى يشم ابنه، حتى يضم ابنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمارس الأبوة باستواء بكمال. الأبوة رحمة، الأحبوة عطف، الأبوة حب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدق ذلك ويستعلم به، فيراه أصحابه أمامه، يرون تقبيله ويرون رحمته ويرون شفقته على ذريته. وهذا الشيء يا أحبابي كان غير مألوف في بعض قبائل العرب. يعني بعض قبائل العرب كانوا يتظاهرون بالشدة مع الأبناء، يعني يتظاهر الأب بأنه شديد مع أبنائه، ولذلك لم يكونوا يقبلون صبيانهم ويرون أن تقبيل الصبيان ومناغاة الصبيان علامة ضعف. فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذه رحمة. لكن هم كانوا يقولون اللي يقبل أبناء بعده ضعيف خرع، ولازم يكون الرجل قوي يتظاهر بالقوة حتى في عاطفة الأبوة. لكن نبيك صلى الله عليه وسلم أعاد الناس إلى الفطرة السوية، فكان يقبل ويشم ويرحم ويعطف ويظهر الرحمة. الشيء الثاني يا أحبابي، إن فجيعة النبي صلى الله عليه وسلم وثكله لم تشغله عن أمته، فقام يصلي هذه الصلاة الطويلة ليناشد ربه ألا يقع بأمته عذاب. وكان أصحابه يسمعون بكاءه في سجوده وهو يناشد ربه: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. فكانت هذه الحال التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شفقته على أمته مسيطرة على كل مشاعره بما فيها فجيعته وعزله وثكله. الشيء الثالث يا أحبابي الذي لا ينقضي منه العجب، أن أحزان النبي صلى الله عليه وسلم ما شغلت أن يصحح تصورات الناس وأخطاء الناس ومفاهيمهم، فيعلن البشرية أن الشمس انكسفت تخويفا من الله لعباده وآية من آيات الله، ما لابنه علاقة في الموضوع. ولذلك ينبغي أن يذكر هذا الحديث كدلالة من دلائل النبوة، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه متقول ومدعي ومات ابنه وقالوا والناس قالوا كسفت الشمس لموت ابنه، وش بيقول؟ ها فرصة، فرصة يقول هذا الشمس كسفت لموت ابني، أما الأول أنا عادك بيكون كم تسقط السماء على الأرض. لو كان متزيدا متكثرا. لكن لأن ما مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحق والبرهان لا يحوج إلى تزيد، دفع هذا الوهم وقال لا، الشمس كسفها لا علاقة له بإبراهيم وإن كان ابني، لكن موته لا يؤثر في الفلك ولا تكسف الشمس من أجله. ولذلك يا أحبابي وقع عندكم في مصر قصة عجيبة. كان في قرية قبطية مات ابن زعيم القرية القبطية، هم كلهم نصارى، ومات ابن كبير القرية، وكان جنبهم قرية أهلها مسلمون وفيها رجل عالم. فلما سمع أن القرية الثانية سيدهم قد مات ابنه، قال لابن حوله اذهبوا بنا إلى القرية حتى نعزيه ونسليه بوفاة ابنه. فوافوا أهل القرية وهم في المقبرة يدفنون الصبي الصغير، وكان أبوه متأثر ويبكي في حال فجيعة، ومعه القسيس يظهر يحضر الدفن. فقال الشيخ يعزي الأب المفجوع: إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد فجع كما فجعت، فصبر الصبر الجميل، فجع بابنه عمره 63 سنة، وكان عمر ابنه سنة ونص، ومع ذلك مات ابنه. فقال: تحزن يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ودفن ابنه. فكشفت الشمس في ذلك اليوم فغالب أحزانه، وقال للناس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكانوا الناس كلهم يضجون يقولون: كشفت الشمس لموت إبراهيم. فقال نبينا للناس: لا، كشفت الشمس لكن ليس لموت إبراهيم، ولكنها آية من آيات الله ليس لإبراهيم بها علاقة. وإذا بالقسيس يدخل في مداخلة ويقول: أعد أعد علي ماذا قال نبيكم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه كشفت الشمس؟ قال: إنه يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، حتى لو كان هذا الميت إبراهيم. قال: نبيكم يقول الشمس كسفت ولكن ليس لموت إبراهيم؟ قال: نعم، إنها آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لو كان متقولا لقال كسبت لموت إبراهيم. فلما أنكر ذلك على الناس دل على أنه نبي حق ورسول صدق، وأنه لا يقبل أن يشوب الحقيقة أي شائبة. فقال كل أهل القرية عنده: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكانت أبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا ودليلا صدق رسالته: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك إمامنا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله.